반응.
كان البحث في إثبات تملك المستخرج المسلم في المعادن التي يستخرجها من الأراضي العامة كأراضي الخراج وأراضي الأمثال والمواد، انتهينا إلى الوجه الرابع من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لإثبات الملكية. والوجه الرابع أيضا يحاول فيه إثبات كون المعادن في هذه الأراضي العامة من المباحات الأصلية، فيجوز حينئذ تملكها بالاستخراج. وهذا الوجه يستفاد من كلمات صاحب الجواهر قدس سره، وأتابعه على ذلك جملة من الأعلام. وحاصل هذا الوجه الرابع هو استفادة إباحة المعادن وجواز تملكها من نفس أدلة الخمس بالمعدن، بعد ضم مقدمتين إلى هذه الأدلة الدالة على الخمس. المقدمة الأولى أن الخمس لا يكون إلا في طول الملك، فيملك من عليه الخمس أولا كل المال، ثم يتعلق بما يملكه ويستفيده ويغنمه يتعلق الخمس. إذن فالخمس يكون في طول الملك، ودالا على أن المال المخمس وأربعة أخماسه الأخرى يكون مملوكا، بل أصله وكله يكون مملوكا له، ولها لا تعلق به الخمس. المقدمة الثانية أن أغلب موارد استخراج للمعدن إنما يكون موارد المعادن المستخرجة من الأراضي العامة من الصحاري والفلوات والبراري والأراضي الميتة، لا من الأملاك الخاصة والبيوت الشخصية. عادة الاستخراج للمعدن لم يكن من خلال الملك الشخصي والأملاك الخاصة باعتبار ضيق هذه الأملاك عادة، وكون الأملاك الخاصة تستعمل للسكن ولو للأنحاء الأخرى من الإحياء والاستثمار، لا استخراج المعدن، بحيث لا يمكن حمل روايات خمس المعدن على المعدن المستخرج في خصوص الأملاك الخاصة، وإن كان قد يفرض استخراج معدن من ملك خاص، إلا أن هذا فرد نادر أو كالنادر، بحيث لا يمكن تخصيص روايات خمس المعدن بمثل هذه الفرضية. هاتان المقدمتان عندما نضمهما إلى روايات خمس المعدن تكون النتيجة أن ما يستخرجه المستخرجون للمعادن من الأراضي العامة من الصحاري من الأراضي الميتة ونحوها يملكونها قبل حين الاستخراج، ثم يتعلق الخمس بها. إذن فتدل لا محالة هذه الأدلة والروايات تدل بالدلالة الالتزامية على كون هذه الأمور هذه المعادن هي مباحات أصلية، يجوز للإنسان حيازتها واستخراجها واستملاكها، ولهذا يتعلق الخمس بها. وبهذا التقريب يندفع ما قد يقال أو قيل من قبل بعضين من أن روايات الخمس غاية ما تدل عليها عليه تدل على كون خمس المعدن للإمام. أما أربعة الأخماس الأخرى هل هي للمستخرج ليس للمستخرج مطلقة للمستخرج في خصوص بعض الموارد للمستخرج يحتاج تملكها إلى إذن من الإمام وتحليل أو لا يحتاج، هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية لكي يمكن أن يستفاد منها إباحة المعادن الأصلية وجواز تملكها بالاستخراج. هذا الجواب غير تام لا محالة على هذا الاستدلال باعتبار ما تقدم في بيان وتقريب الاستدلال بشكل فني من أن الاستخراج غالبا كان من الأراضي العامة، فتخصيص هذه الروايات بغير موارد الاستخراج من الأراضي العامة تخصيص غير عرفي غير مقبول، كما أن الخمس لا يتعلق إلا في طول الميل كما قلنا، وهذا أمر ثابت بالدليل فيما سبق ومركوز أيضا في باب الخمس، فإننا قلنا أن الخمس ضريبة على الفائدة الشخصية على الملك، هناك ملك ثم يتعلق في طول التملك يتعلق خمس لا محالة بالملك، فيكون نفس وجوب التخميس دالا بالالتزام بالدلالة الالتزامية العرفية والدلالة الالتزامية الارتكازية على أن هذا الإنسان يملك ما استخرجه أولا، ولهذا وجب عليه الخمس. ليس خمس المعدن من باب أن هذا معدن سواء ملكه المستخرج أو لم يملكه فيه الخمس، لم يكن هكذا، لهذا قلنا أنه لو لم يدخل المعدن في ملك المستخرج لا يجب على المستخرج الخمس. فنفس دلالة الرب فنفس إثبات الخمس في روايات الخمس بعد مركوزية أن الخمس في طول الفائدة والملك لا محالة يكون له مدلول التزامي عرفي على أن هذا المال كله ملكه أولا المستخرج ثم إذا تعلق الخمس به، وهذا لا يكون إلا إذا كان هذا المال مباحا أصليا يجوز للمستخرج تملكه، فإنما يكون ملكا للغير لا يجوز تملكه له. هذا هو الوجه الرابع الذي يشير إليه صاحب الجواهر ويتبعه على ذلك جملة من الأعلام. هذا الاستدلال أيضا غير تام، وذلك أولا باعتبار ما أشرنا إليه بالأمس في رد الوجه الثاني من الوجوه، في رد أحد الوجهين السابقين الثاني أو الثالث، هناك قلنا بأن جواز التملك بالاستخراج والإحياء ونحو ذلك لازم أعم للإباحة الأصلية للمعدن، ينسجم أيضا مع كون المعدن ملكا للإمام من الأنفال، بمعنى أن رقبة المعدن ملك للإمام ومن الأنفال، فإن ملكية الإمام لرقبة المعدن والأرض استظهرنا أنها سنخ ملكية لا تمنع ولا تتنافى، تجتمع مع ملكية المستخرج والمحيي لحيثية المقدار الذي يحييه من الأرض أو المعدن ويستخرجه ويأخذه. العرف يفكك بين الحيثيتين ويقبل هذا التفكيك، وتدل عليه نفس الروايات الواردة في المسألة كما بينا في الوجه الأول المشروح مفصلا. إذن فتملك المقدار المستخرج بالاستخراج من باب الإحياء أو الحيازة أو نحو ذلك، هذا التملك لا يكون مدلوله الالتزامي أن رقبة المعدن مباح أصلي وليس من الأنفال، بل ينسجم ويمكن أن يجتمع مع كون الرقبة من الأنفال. إذن الإباحة الأصلية لأنه لازم أعم كما قلنا. وثانيا هذه الدلالة وهذا الاستدلال في هذا الوجه الرابع دلالة التزامية بملاك حسب الحقيقة بملاك دلالة الاقتضاء ودفع اللغوية، فإنه يرجع هذا الواجه بحسب الحقيقة بعد تقريبه بالنحو الفني المتقدم إلى أن روايات الخمس في باب المعدن لو فرض أن المعادن في الأراضي العامة تكون مملوكة مثلا للمسلمين أو للإمام بنحو لا يجوز لأحد تملكها واستخراجها، لازم ذلك أنه لا يجب الخمس حينئذ فيها. فهذه الروايات لابد وأن تحمل على فرد نادر جدا، وهو ما إذا استخرج المعدن من الملك الخاص الشخصي مثلا، وهذا إلغاء لمفات هذه الروايات بحسب الحقيقة ولو عرفا. فمن أجل أن لا تلغو هذه الروايات ولا يلغو مفادها ودفعا للغوية، لا بد من افتراض أن ما هو المتعارف خارجا والغالب خارجا من الاستخراج يصح فيه التملك والملك. ومن الواضح أن كل دلالة لا تكون إلا بملاك دفع اللغوية ودفع الإلغاء، يعني بدلالة الاقتضاء، لا من باب أن الدليل بنفسه متكفل لبيان تلك الدلالة وذلك المفاد، وإنما من أجل أن لا يلغو الدليل نحتاج إلى فرض ذلك المدلول الالتزامي. كل دلالة من هذا القبيل التي تسمى في علم الأصول بدلالة الاقتضاء لا يكون مدلولها ومفادها أكثر من المقدار الذي تندفع به اللغوية، يعني أكثر من المقدار المتيقن الذي به تندفع اللغوية. ومن الواضح أن اللغوية تندفع، وهذه الروايات تكون حينئذ معقولة، فيما إذا افترضنا أن المعادن في الأرض الميتة في الأراضي الموات تكون مثلا من المباحات الأصلية أو يجوز تملكها، وأما غيرها من الأراضي، غير الأراضي الموات بالأصل، الأراضي التي هي من المفتوحة عنوة مثلا، التي هي أحد الفرعين في المسألة التاسعة للماتين، الأراضي التي تكون مفتوحة عنوة خصوصا إذا قلنا مثلا بالتبعية بين ملك الأرض وملك المعدن، تمت التبعية، هذه الروايات لا يمكن حينئذ بمثل هذه الدلالة الاقتضائية الالتزامية تلغي أدلة التبعية وتلغي أدلة ملكية المسلمين لتلك الأرض وبالتبع للمعادن الموجودة فيها، لأن هذه الدلالة دلالة يكفي في إشباعها وفي تتميمها ما تندفع به اللغوية، وتندفع اللغوية بافتراض أن الأراضي الموات بالأصل مثلا هذه الأراضي هي التي تكون معادنها أيضا مباحة ويجوز استخراجها وتملكها من قبل المستخرج. فلا يمكن التمسك بمثل هذا الواجه لإثبات أن المعادن مطلقة من المباحات، هذا الواجه لا يمكن التمسك به لإثبات أن المعادن في الأراضي العامة مطلقة من المباحات، هذا الواجه لكونه بدلالة الاقتضاء ولكونه من أجل دفع اللغوية، وليس الدليل بنفسه متضمنا لإثبات مثل هذه الدلالة، وإنما من باب تلك النقطة التي أشرنا إليها والملازمة التي أشرنا إليها هي لا تقتضي أكثر من هذا المقدار. وعليه فلا يمكن لأحد أن يستند إلى هذا الواجه لإثبات إباحة المعادن بالإباحة الأصلية مطلقة حتى في مورد الشك وحتى في غير المقدار المتيقن الذي هو مورد الأرض الخراجية على الأقل، فإن المعدن في الأرض الخراجية هي التي فيها بحث في أنها هل تكون ملكا للمسلمين أو يجوز للإنسان أن يستخرج منها شيئا فيملكه بالاستخراج. إذن فهذا الواجه ثانيا أيضا قاصر، حتى لو قطعنا النظر عن مناقشة الأولى، قاصر عن إثبات الإباحة الأصلية في المعدن المستخرج من الأرض الميتة. وهكذا يظهر أن المهم من هذه الوجوه الأربعة هو الوجه الأول بحسب الحقيقة، وهو يثبت صحة ما ذهب إليه السيد الماتن قدس سره في الجهة الأولى من البحث، وهو أن المسلم يتملك ما يستخرجه من المعدن من الأراضي العامة، سواء كانت أراضي خراجية معمورة حين الفتح أو أراضي من الأنفال مواد حين الفاتت. كما ظهر أن هذا التملك بالاستخراج من قبل المسلم هنا لا يبتني على القول بكون المعادن من المباحات الأصلية للأنفال، بل يتم حتى على القول بكونها من الأنفال مطلقة أو على تفصيلين. ومن هنا لا بأس في ذيل هذه الجهة يبحث حول هذه النقطة، أن المعادن رغم أن المسألة لا تتوقف عليها، وإن توهم بعض الأعلام هذا التوقف كما أشرنا إليه فيما سبق، لا تتوقف المسألة التي فرضها الماتين من أن ما يستخرجه الإنسان من المعادن من الأراضي العامة من الأرض المعمورة أو من الأرض المواد حال الفتح يملكه عليه الخمس، هذا لا يتوقف على كون هذه المعادن من المباحات الأصلية حتى على القول بكونها من الأنفال. استطعنا أن نثبت مدعاء السيد قدس سره، لكن في نفسه نريد أن نرى أن رقبة المعادن هل هي من الأنفال أو ليست من الأنفال من المباحات الأصلية. وفي هذه المسألة توجد بحسب الحقيقة أقوال عديدة للفقهاء، لعل مشهور القدماء أن رقبة المعادن كلها من الأنفال. المعادن في كلمات القدماء غالبا يذكر بأنها من الأنفال مطلقا بلا تقييد، لكن ذهب جمع من أيضا من الأصحاب من المتوسطين من الفقهاء كالمحقق قدس سره والشهيد ولعله غيرهما أيضا، بل لعله نسبه في الجواهر إلى الأشهار أو المشهور، أن المعادن من المباحات الأصلية وأن الناس فيها شرع سواء، أيضا مطلقا بلا تقييد، بحيث قد يستظهر من مثل هذا الكلام أن القول الثاني هو القول بكون المعادن مطلقا من المباحات الأصلية الذي يستملكه من يستخرجه ويحوز شيء منها. وينسب إلى العلامة في بعض كتبه أيضا القول بالتبعية بين الأرض وبين المعدن، فالمعدن في الأرض المملوكة بالملكية الخاصة ملك خاص، والأرض معدن في الأرض المملوكة للمسلمين ملك للمسلمين، والأرض معدن في الأرض المملوكة للإمام ملك للإمام. وذهب جملة من الأعلام من المتأخرين والمعاصرين إلى التفصيل بين المعادن التي تكون في أرض مثلا لا رب لها، أو أرض تكون من الأنفال فهي أنفال، والمعادن التي تكون في غير ذلك كما في الأرض المعمورة مثلا فتكون حينئذ من المباحات الأصلية. فهناك نوعان من المعادن، نوع منها من الأنفال ونوع منها ليس من الأنفال، مباح أصلي والناس فيه شرع سواء. هذا أيضا تفصيل آخر ذهب إليه جملة من الأعلام. وروايات المسألة أيضا من المباحات الأصلية، وفي الأرض المملوكة بالملكية الخاصة أيضا يبقى من المباحات الأصلية إذا لم تكن تابعة للقريبة من السطح بنحو أن يكون تابعة مثلا في الملك عنده. والروايات التي تكون فيها ورد فيها عنوان المعادن من الأنفال أو من الأنفال المعادن ومنها المعادن، روايات عديدة، إلا أن هذه أربع روايات لعله يمكن استدلال بها أو خمس روايات لإثبات أن المعادن من الأنفال، إلا أن هذه الروايات الأربع اثنتان منها مع الأسف منقولتان في تفسير العياشي قدس سره الذي المستنسخ قد قطع السند وحرم الفقهاء من هذه الأسانيد بتصور أن هذه الأسانيد زائدة لا وجل تكرارها، حيث لم يكن يفهم معنى هذه الأسانيد. روايتان من هذه الروايات في تفسير العياشي وهما رواية أبي بصير ورواية داود بن فرقد. ولو كانت هذه لو كان هذا التفسير غير مقطع السند كانت الروايتان دالتين على أن المعادن مطلقة من الأنفال. في صفحة 372 عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا الأنفال، قلت وما الأنفال؟ قال منها المعادن والآجام، وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا. هنا أطلق قال منها المعادن والآجام. الأجماء، الآجام جمع الأجماء، النيزار، الأماكن التي فيها أحراش وغابات ونحو ذلك. ومثلها هذه الرواية مطلقة، ما الأنفال؟ قال منها المعادن. منها ومثلها أيضا رواية داود بن فرقد أيضا فيها نفس التعبير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت وما الأنفال؟ قال بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إلى آخره. أيضا فيها إطلاقه والمعادن، لم يقيد المعادن في هذه الرواية بخصوص ما يكون في الأرض الميتة مثلا أو نحو ذلك. إذن ودعوى انصراف التعبير في هذه الروايات تعبير المعادن أو منها المعادن إلى خصوص المعادن التي تكون في الأراضي الميتة للأراضي العامرة، ولو مثلا قرينة السياق رؤوس الجبال والآجام ونحو ذلك، حيث أن الآجام عادة عبارة عن الأماكن والأراضي التي تكون لا تكون معمورة بيد إنسان. هذا السياق مثلا يكون قرينة رؤوس الأودية، جبال بطون الأودية، هذه الموارد التي لا يكون فيها أحد عادة ولا تكون معمورة بعمران زرعي أو صناعي أو سكني ونحو ذلك. هذه الدعوة للانصراف قابلة للمنع باعتبار أنه لا وجه لهذه الدعوة بعد أن كانت كلمة المعادن في نفسها مطلقة تدل على أن كل ما يكون معدنان ورقبة كل معدنين يكون أيضا من الأنفال، خصوصا لو لاحظنا أن المعادن في نفسها ثروة من الثروات العرفية العقلائية، المركوز أيضا عند العقلاء أنها من الثروات العامة ليست من الثروات الخاصة، وإن كانت في الأراضي المملوكة، الأراضي المعمورة المملوكة لشخص معين أو مملوكة للمسلمين، باعتبار طبيعة المعدن بحسب الفهم العرفي والارتكاز العقلائي الذي يجعله ثروة عامة بحسب رقبتها وأصلها، ثروة عامة من شأن الحكومات من شأن الدول عادة. فدعوة مثل هذا الانصراف دعوة لا ينبغي تكون إليها كثيرا. إذن فالإطلاق في مثل هذه الروايات منها المعادن والمعادن تام، فالدلالة تامة لا ينبغي المناقشة فيها، وإنما الكلام في السند باعتبار أن هاتين الروايتين لا سند لهما مع الأسف. فتبقى روايتان أخريان يمكن أن يستدل بهما من حيث السند، تامتان يمكن معتبرتان يمكن الاستدلال بهما في المقام. إحداهما رواية إسحاق بن عمار التي ينقلها صاحب الوسائل أيضا في نفس هذا الباب وفي نفس الصفحة، صفحة 371، عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه عن فضالة ابن أيوب عن أبان ابن عثمان عن إسحاق ابن عمار والسند تام وسند ابن سند صاحب الوسائل إلى علي بن إبراهيم إلى تفسير علي بن إبراهيم سند صحيح الذي يذكره في مشيخته وتام. إذن فالرواية من حيث السند تكون معتبرة إلا أن دلالتها هكذا. قال سألت أبا عبد الله عن الأنفال قال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل أرض لا رب لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولاه فماله من الأنفال. هذا هو نص الرواية. ورد في عنوان المعادن منها. حينئذ هذه الرواية فسرت بأحد تفسيرات ثلاثة تتعلق هذه التفسيرات الثلاثة بتشخيص مرجع الضمير في قوله عليه السلام والمعادن منها. هذا منها يرجع إلى ماذا؟ هناك ثلاث احتمالات في هذه الرواية. الاحتمال الأول أن والمعادن منها يرجع إلى الأنفال المذكور في سؤال السائل. سألت أبا عبد الله عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلأ والمعادن منها أي والمعادن من الأنفال. بناء على هذا التفسير بإرجاع الضمير إلى الأنفال المذكور في سؤال السائل تكون الرواية من قبيل الروايات روايتين السابقتين دالة على أن المعادن مطلقة من الأنفال سواء كانت في أرض عامرة حين الفاتح أرض ميتة ملك شخصي ملك عام مطلق المعادن من الأنفال فتكون كرواية أبي بصير كرواية داود بن فرقة. الاحتمال الثاني ما ذكره بعض الأعلام من أن منها خبر ما كان من الأرض بخربة هكذا وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل أرض لا رب لها. هذا عطف مبتدأ على المبتدأ. وكل أرض لا رب لها والمعادن منها بأن يجعل منها مرجع الضمير فيه أيضا الأنفال. غاية الأمر لا يكون خبرا لوالمعادن يكون خبرا للمبتدأات الثلاثة ما كان من الأرض بخربة وكل أرض لا رب لها والمعادن هذه الثلاثة كلها منها أي من الأنفال. فيرجع الضمير في منها إلى الأنفال أيضا. قالت الأمر يجعل خبرا لوما كان من الأرض بخربة لا للمعادن ويجعل وكل أرض لا رب لها والمعادن معطوف يجعلان معطوفين على المبتدأ وهو ما كان من الأرض بخربة. فهذه الأمور الثلاثة منها من الأنفال. هذا أيضا تفسير أيضا يتم ما ذهب إليه مشهور القدماء من أن المعادن مطلقة من الأنفال إذ لا يكون حينئذ منها قيدا للمعادن بل يكون خبرا ومرجع الضمير الأنفال لا محال. فالمعادن مطلقة من الأنفال كل أرض لا رب لها مطلقة من الأنفال ما كان من الأرض بخريبة لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب مطلقة من الأنفال. الاحتمال الثالث أو التفسير الثالث للرواية أن يرجع منها إلى الأرض التي لا رب لها هو الأرض الخريبة والأرض التي لا رب لها يرجع منها أي والمعادن من الأرض التي لا رب لها أو من كل أرض حكم بأنها للإمام أرض لا رب لها وأرض خريبة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب والمعادن من هذه الأراضي فيكون مرجع الضمير ما هو مذكور قريبا من هذا الضمير لا الأنفال المذكور في صدر الحديث. وبناء على هذا التفسير يكون منها قيدا للمعادن لا خبرا عن المعادن، قيدا للمعادن يعني المعادن التي تكون بهذا القيد، المعادن التي تكون في الأرض التي لا رب لها، هذه المعادن أيضا من الأنفال. حينئذ من الأنفال الذي هو الخبر غير مذكور لا للمعادن ولا لما كان من الأرض بخريبة ولا كل أرض لا رب لها، بل يكون مقدرا يعينه المذكور سابقا. وهو سألته عن الأنفال قال هي كذا وكذا، فيكون ذاك خبر بحسب الحقيقة وهذا مبتدأ، خبر مقدم يقدر هنا ويعينه المذكور في سؤال السائل. هذا الاحتمال الثالث. بناء على الاحتمال الثالث لا يمكن حينئذ الاستدلال بالرواية على أن المعادن مطلقة من الأنفال، بل تدل الرواية على أن المعادن في الأرض التي تكون لا رب لها، مثلا إما خصوص هذه الأرض كل أرض لا رب لها، أو إذا أردنا أن نوسع أكثر من هذا المقدار كما لا يستبعد أن العرف يستفيد هذه التوسعة، كل أرض تكون للإمام، كل أرض تكون من الأنفال، المعادن منها أيضا يكون من الأنفال. فيكون مفاد الصحيحة إن مفاد المعتبرة أن المعادن من الأراضي التي تكون للإمام وتكون من الأنفال، وهي كل أرض لا رب لها وكل أرض بخربة ولم يوجف عليه، أو كل أرض لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، مثل هذه المعادن في مثل هذه الأراضي هي تكون من الأنفال حينئذ. وأما المعادن الموجودة في أرض المسلمين العام، الأرض الراجعة للمسلمين عمومان كما في أرض الخراج، أو الأراضي الخاصة، فالرواية لا تدل حينئذ على أن المعدن فيها أيضا يكون من الأنفال. والإنصاف أن أظهر الاحتمالات الثلاثة والاحتمال الثالث لا الأول ولا الثاني، باعتبار أولا قرب هذا المرجع للضمير، إرجاع منها إلى الأنفال في صدر الرواية مع بعده ووجود ضمير آخر ووجود مرجع آخر أقرب، هذا بنفسه خلاف الظاهر، الأقرب يمنع الأبعد كما قرأتم. مضافا ثانيا أيضا عربي مبين، يعني ما ليس في إشكال من ناحية القواعد العربية. وأيضا استعمال نفس الضمير وكل أرض لا رب لها، لها أيضا استعمل نفس الضمير قبل هذه الجملة، والمعادن منها، بحيث يقال لها هناك يراد أرض، منها بعد كلمتين يراد أنفال، هذا أيضا تشابه ويجب إجمالا. ولو كان مقصوده من المرجع من الضمير الثاني منها غير الضمير الأول غير له، لها لا إشكال أنها ترجع للأرض، لو كان المراد من منها غير لها هنا موضع الالتباس، كان ينبغي أن يصرح بهذا المرجع ويبينه صريحا. وكل أرض لا رب لها والمعادن منها، لها ومنها جاء بفاصل كلمة، كلمة والمعادن، فلو كان المراد من منها غير لها، حيث هنا من موارد الالتباس لا محالة والاشتباه، كان ينبغي أن يصرح بأن هذا المرجع غير ذاك المرجع كما هو ديدن كلام فصيح. من القرائن أنه أساسا التعبير بمنها في هذه الرواية غير موجود، فإنه عندما سأل السائل سأل عن الأنفال والإمام في مقام الجواب لم يستخدم ضمائر منها، بل في كل مقطع من مقاطع الحكم بالأنفال قال فهي لله وللرسول، فهو للإمام، فهو أو صرح أنه من الأنفال هكذا قال، قال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، لم يقل القرى التي قد خربت وانجلى أهلها منها، لو كان هكذا القرى التي قد خربت وانجلى أهلها منها، ما كان للملوك منها، ما كان من الأرض والمعادن منها، حينئذ يكون واضحا في هذا. هنا قال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، أبرز الحكم ابتداء بلا ضمير، يعني لم يكتفي في مقام بيان الأنفال بضمير مجمل أو شبه مجمل يبينه،
فهي لله وللرسول، ما كان للملوك فهو للإمام، بحيث
الذي ذكر بدلا عن الأنفال في الكلمات السابقة عن عنوان آخر غير عنوان الأنفال، عنوان لله وللرسول. حينئذ هنا مع هذا الفصل لا يناسب أن يرجع الضمير إلى ما جاء في كلام السائل، على الأقل كان يقول والمعادن له أيضا، والمعادن له كما يقول، فهو للإمام أيضا يقول والمعادن له لا والمعادن منها، بخلاف ما إذا رجع الضمير إلى الأرض. وأيضا ما ذكره بعض الأعلام من أنه قد ذكر الأنفال صريحا بعد ذلك، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. لو كان الإمام قد افترض أن الأنفال هو مرجع كلامه ومنظوره ويرجع إليه الضمائر، خب لماذا من جديد صرح بعد أن أرجع إليه الضمير أولا؟ لماذا صرح بالأنفال؟ كان المفروض أن يعكس، لو كان منها يرجع للأنفال كان المناسب أن يصرح بالأنفال أولا، أن يقول المعادن من الأنفال، ومن مات وليس له مولى فماله منها أيضا من الأنفال، لا أنه يجعل الظاهر بعد والضمير قبل ذلك. إذن فمجموع هذه القرائن، وأيضا ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أنه في بعض النسخ وهكذا يجد والمعادن فيها، وبهذا يرتفع موضوع الاحتمالين الآخرين والتفسيرين الآخرين، والمعادن فيها أي المعادن في هذه الأرض أو المعادن التي تكون في الأنفال، فتكون مقيدة حينئذ للمعدن بخصوص المعدن الذي يكون في الأرض التي ترجع إلى الإمام عليه السلام. إذن فهذه الصحيحة، فهذه المعتبرة الإنصاف تعالى لا تدل لا، لأنه لا تبعية، لا ليس توضح الواضحات، لأنه لا تبعية كان يحتاج إلى بيان، بحيث لو لم يبين لم يكن هناك تبعية، كانت تبقى على المباحات الأصلية، فأراد أن يبين أن هذا يؤكد عدم التبعية، أيضا يؤكد أنه المعادن ثروة أخرى، مجرد بيان أن الأرض للإمام لا يكفي لإثبات أن المعدن أيضا بالتبع للإمام، لا بد من أن يبين أن المعادن من هذه الأراضي هي أيضا للإمام زائدا على الأرض، إذ لا تبعية بينهما، فكان بحاجة إلى بيان زائد. إذن فهذه الرواية الإنصاف أنها المعتبرة سندا، دلالة لا تدل على أكثر من التفصيل بين المعادن التي تكون في أراضي الأنفال، فهي تكون أيضا من الأنفال وتكون رقبتها للإمام، لا تدل أكثر من هذا المقدار. نعم نحن خاصا بالأرض التي لا رب لها، كل أرض لا رب لها والمعادن منها، أي من الأرض التي لا رب لها، إلا أننا نلغي خصوصية الأرض التي لا رب لها، ونقول أن العرف يستفيد أن كل أرض، كل معدن في أحد هذه الأراضي التي هي من الأنفال هي بحسب الحقيقة من الأنفال. هذه التوسعة رغم أن اللفظ قد لا يشمله، لكن العرف يفهمه ويساعد عليه، فلا تخصص كما ذهب إلى ذلك بعض من اختصاص هذه المعتبرة بخصوص المعدن الذي يكون في أرض ليس لها صاحب، لا، حتى الأرض المواد التي هي أيضا من الأنفال، حتى الأرض الخريبة، الأرض التي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب حتى لو كانت عامرة، كل ما هو من الأنفال أيضا العرف يفهم أنها معادنها ملحقة، يعني يفهم من مثل هذه الآية أن هذه الرواية وهذا التعبير أن الإمام يريد أن يلحق بحسب الحقيقة المعادن الثابتة في هذه الأراضي التي هي من الأنفال، يلحقها بالأنفال ويجعلها من الأنفال، فيكون مفاد هذه الرواية المعتبرة أوسع من ذلك التفصيل الذي ذكر أخيرا، يعني تدل على أن المعادن في كل أرض تكون من الأنفال معادنها أيضا من الأنفال، يعني رقبة معدنها تكون ملكا للإمام من الأنفال. نعم الأرض التي لا تكون من الأنفال كالأرض الخراجية المعمورة حين الفاتح أو الأراضي المملوكة بالملك الخاص، هذه الرواية لا تدل
على أنها تكون من الأنفال، ولكن حيث ولكن نستطيع أن نثبت التعميم فيها في تلك الموارد. الوقت انتهى، يأتي فيه. كان البحث فيما يستفاد في باب المعادن من الأدلة والروايات الخاصة. قلنا أن هنالك روايتين معتبرتين سندا لا بد من ملاحظة دلالتيهما. الرواية الأولى رواية إسحاق بن عمار التي ينقلها علي بن إبراهيم في تفسيره، وينقلها عن تفسيره صاحب الوسائل بسنده المعتبر إليه، والوارد فيها هذا التعبير: وما كان من الأرض بخريبه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كل أرض لا رب لها والمعادن منها. قلنا أن هذه الرواية تامة من حيث الدلالة، فيها احتمالات في موضع الاستدلال بها احتمالات وتفسيرات ثلاثة لعل مقتضى قواعد اللغة ومقتضى ظاهر هذا التركيب أن منها صفة للمعادن وقيد للمعادن ومرجع الضمير الأرض التي لا رب لها، وكل أرض لا رب لها والمعادن من الأرض التي لا رب لها، وحينئذ فيكون المدلول المطابقي لهذه الفقرة أن المعادن التي في الأراضي التي لا رب لها أراضي الموات ونحوها تكون للإمام، وحينئذ يقال أنه لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أكثر من ملكية الإمام للمعادن التي في الموات، فمعادن الأنفال معادن الموات من الأنفال، وأما المعادن في سائر الأراضي كمواقع أراضي الخراج أو الأراضي المملوكة بالملك الشخصي فتبقى المعادن فيها من المباحات الأصلية، ومن هنا فصل بعض الأعلام بين هذين القسمين. قلنا بالأمس أنه لا يبعد استظهار أن المعادن منها هنا في هذه الرواية المعادن من مطلق الأرض التي هي من الأنفال تكون من الأنفال، لا خصوص الأرض التي لا رب لها، إذ لا خصوصية للأرض التي لا رب لها لمعادنها. إذا كانت الأرض التي لا رب لها معادنها من الأنفال، إذن فالأرض التي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أيضا معادنها من الأنفال. القرى التي باد أهلها أيضا معادنها من الأنفال. فإن العرف يلغي حينئذ هذه الخصوصية ويرى أن ملاك كون هذه المعادن من الأنفال أنها في أرض هي من الأنفال، لكونها في أرض هي للإمام ومن الأنفال، إذن فتكون هذه المعادن أيضا الموجودة فيها كالأرض من الأنفال. فحينئذ يعمم يستفيد العموم للمعادن في الأراضي الأخرى التي هي من الأنفال، كالقرى التي باد أهلها وكالأرض الخريبة التي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهكذا. وحينئذ يثبت تفصيل من هذا القبيل بين المعادن في أرض الأنفال تكون من الأنفال، والمعادن في غير أرض الأنفال كأرض الخراج أو الأرض المملوكة بالملكية الخاصة فتبقى تلك المعادن من المباحات الأولية، حيث أنه لا دليل على كونها من الأنفال، ومقتضى الأصل العملي أنها مباح بالإباحة الأولية. هذا ولكن يمكن أن يستفاد العموم من هذه الرواية بالملازمة العرفية أو الفقهية لكل المعادن، بمعنى رقبة المعادن حتى تلك التي تكون في أرض المسلمين أو تكون في أرض المملوكة بالملكية الخاصة. بتقريب أن مقتضى هذه الرواية أن كل معدن في أرض تكون من الأنفال يكون من الأنفال، وحينئذ الأراضي المملوكة بالملكية الخاصة أو الأراضي المعمورة التي كانت مملوكة للكفار ثم فتحها المسلمون وأخذوها منهم بالفتح والغلبة والقتال فصارت أراضي خراجية للمسلمين، هذه الأراضي قبل الإحياء هي من الموات بحسب الفرق، فتكون من الأرض التي لا رب لها أي من الأنفال، والمعادن التي تكون فيها تكون بحكم هذه الرواية من الأنفال. أدلة تملك المحيي لهذه الأرض تقدم فيما سبق لا تدل ولا تقتضي أكثر من تملك المحيي لنفس الأرض لا لما في جوفها من المعادن. إذن فإذا كانت المعادن في أرض الموات من الأنفال، لأن الموات من الأنفال بحكم هذه الرواية، إذن فالمعادن في كل الأراضي مسبوقة ولو في زمان وآن ما بكونها أراضي في موات، يعني أراضي في الأنفال، حتى لو حصل الملك بعد ذلك من قبل المحيي لتلك الأرض بالنسبة إلى الأرض، فإن الملك ملك للأرض كما قلنا بالإحياء لا أكثر من ذلك، فتبقى المعادن على حالتها السابقة من حيث أنها تكون من الأنفال. فبهذه الرواية نثبت أن المعادن في تلك الأراضي المملوكة للمسلمين حيث أنها كانت مسبوقة ملكيتهم بكونها مواتا ولو من قبل أول من أحيا هذه الأرض، ومن اشتراه منه أيضا لنتقل إليه ما كان له لا أكثر مما كان له، فمعدنه أيضا من الأنفال كان من الأنفال، فتكون حينئذ المعادن كلها حتى التي في الأراضي المملوكة بعد ذلك من قبل الملاك المحترمين تبقى معادنها باقية على أنها من الأنفال بحكم هذه الرواية. نعم يبقى خصوص الأراضي التي ملكها مالك من الكافر أو المسلم بالإحياء أو بالفتح قبل تشريع الأنفال، من ملك أرضا من تلك الأراضي قبل تشريع حكم الأنفال، قبل تشريع أن الأرض الميتة للإمام، الأراضي التي أحيت وملكت بالإحياء قبل تشريع حكم الأنفال للموات. مثل هذه الأراضي معادنها لم يثبت في حقها أنها من الأنفال في زمان، إذ أنها منذ أن شرع حكم الأنفال هذه الأراضي لم تكن مواتا، فلم تكن لا رب لها، فلم يكن معادنها معادن أرض لا رب لها أو أرض ميتة. تبقى مثل هذه الأراضي معادنها غير مشمولة حينئذ لإطلاق المعادن منها، لإطلاق معادن الأرض التي لا رب لها. على كل حال إنشاء هذا إنشاء جعل للملكية، للملكية الأنفال مشرعة لابد في زمان وله تشريع. على كل حال لم يكن منذ الأزل هذا التشريع ثابتا، لأنه من الشرائع الإسلامية من ضمن التشريعات لابد التي جاءت بعد الشريعة الإسلامية، قبل وجود الشريعة الإسلامية لم يكن هذا التشريع حتما. فحكم حال هذا التشريع حال أي حكم شرعي آخر مسبوق بالعدم لا محالة ولو قبل الشريعة. إذن فالأراضي تلك ليست ملكية اعتبارية قبل نزول آية الأنفال، لم تكن مشرعة هذا الحكم، لم يكن مشرعا يقينا. إذن فالأراضي ومعادن الأراضي التي كانت مملوكة بالملكية الخاصة قبل تشريع حكم الأنفال تبقى هذه خارجة عن هذا هذا الإطلاق، إلا أنه حينئذ يمكن إلحاق مثل هذه المعادن الموجودة في أراض كانت مملوكة بالملكية الخاصة للأفراد قبل تشريع حكم الأنفال، يمكن إلحاقها أيضا بسائر المعادن في الأراضي التي تملك بالملكية الخاصة بعد تشريع حكم الأنفال بعدم القول بالفاصل وبالملازمة الفقهية بل ولعلها العرفية أيضا. إذ لو فرض أن المعدن في الأرض المملوك بالملكية الخاصة بعد تشريع الأنفال يبقى للإمام، فالمعدن يكون للإمام. العرف لا يحتمل حينئذ أن يكون ذلك الكافر الذي أحيى الأرض حاله أحسن من هذا المسلم الذي بعد تشريع الأنفال سوف يحيي الأرض. هذا عندما يحيي الأرض ويملكها بالإحياء ثم يبيعها عن الآخرين لا يملك معادنها، لأن معادنها معادن أرض لا رب لها، كانت معادن أرض لا رب لها، والإحياء لا يوجب إلا تملك الأرض لا المعدن الموجود في جوف الأرض. أما ذاك الذي أحيا هذه الأرض قبل هذا التاريخ في زمن قبل نزول تشريع حكم الأنفال ونزول آية الأنفال، ذاك حينما أحيا الأرض ذاك الكافر مثلا أو المسلم الذي أحيا الأرض صحيح أيضا يملك الأرض ولا يملك المعدن، لكن حيث أنه لا يكون الأنفال كان لم يكن الأنفال ثابتا في معدن تلك الأرض قبل التشريع، إذن فيكون معدنه باقيا على الإباحة الأصلية. هذا التفكيك العرف لا يفهمه حينئذ، والفقهاء أيضا لم يفصلوا مثل هذا التفصيل. الفقهاء بين من قالوا أن المعادن كلها من الأنفال أو قالوا بأن المعادن التي تكون في الأراضي المملوكة لا تكون من الأنفال سواء كانت مملوكة بعد ذلك أو مملوكة قبل ذلك. هذا النحو من التفصيل أمر غير محتمل فقهيا. فإذا كانت المعادن في الأراضي المملوكة بالملكية الخاصة بعد تشريع الأنفال هي من الأنفال، فالأراضي التي تكون في فالمعادن التي تكون في أراضي مملوكة قبل تشريع الأنفال أيضا تكون من الأنفال بالملازمة الفقهية والعرفية أيضا. وحينئذ بهذا التقريب يكون مفاد هذه الرواية ومدلولها العرفي أوسع، هو العموم والقول الأول، وهو أن المعادن في الأراضي التي لا رب لها، عندما يقول وكل أرض لا رب لها والمعادن منها أي من الأرض التي لا رب لها، صحيح كلمة منها يرجع إلى الأرض التي لا رب لها، لكن حيث أن الأرض كلها مسبوقة بأنها لا رب لها فتكون هذه الفقرة بحسب الحقيقة مفادها العرفي أن وضع المعادن وضع الأرض، أن أصلها ورقبتها وابتداء أمرها أنها من تكون للإمام أيضا، وأنه لا يكون هنالك حق إلا بالمقدار الذي مثلا يحيي أو يستخرج شخص منها، وفي حدود الإحياء حال حال نفس الأرض التي لا رب لها أيضا تكون كذلك. يكون مفاد هذه الجملة والمعادن منها مطابقا مع القول الأول الذي ذهب إليه مشهور القدماء. فبهذا التقريب يمكن استفادة العموم من هذه الرواية المباركة التامة سندان. هذه الرواية الأولى من هال الإشارة إلى أنه المعادن من الأرض التي لا رب لها، يعني التي لا ملك لها، لبيان أن الوضع الأصلي الأولي للمعادن أنها للإمام كالأرض التي لا رب لها. كيف أن الأرض التي لا رب لها هي للإمام من الأنفال، من دون أن يكون ذلك مانعا من أن يعرض ملكية خاصة أيضا عليها بإحياء. حينئذ لعله لو لم يكن يأتي بمنها قد كان يتصور أن المعادن مطلقة من الأنفال حتى بعد الاستخراج، لا أن وضعها الأصلي، كأنه يريد أن يقول أن المعادن التي لا رب لها من الأنفال وهي الوضع الأصلي للمعادن. يشعر حينئذ بيان منها أن المعادن أيضا إنما تكون من الأنفال قبل أن يكون لها مالك، أما بعد أن يملك شخص شيء منها بإحياء في حدود الإحياء وباستخراج في حدود الاستخراج حاله حال الأرض الذي بالإحياء يملك مقدار المحيات منه ويملك مقدار الاستخراج منه. فائدة منها حينئذ بيان أنه يعني إشعار أن مع المعادن التي تكون أيضا للإمام بوضعها الطبيعي تكون للإمام، لا بما يوجد فيها من خصوصية ومن حياة ومن انتفاع، فإن هذا المقدار حينئذ يكون ملكا خاصا لمن انتفع به في حدود الإحياء مثلا وفي حدود لا منها مناسب
فيكون مفهوم الوصف الجزئي بها مقدار نحن السالفة الجزئية المعادن منها يقال للوصف مفهوم جزئي
بعض يكون حينئذ مشعرا بأن المعادن التي تكون أيضا للإمام هي المعادن التي لا رب لها، أما المقدار الذي له رب يعني له محيي وله من يحترز عن ذلك، أنه يراد الاحتراز عن مثله هذا المعنى. وعلى كل حال هذه إذا تم هذا التقريب فتكون هذه الرواية من أدلة القول الأول الذي هو مشهور القدماء، وقلنا أن هذا القول لا ينافي مع التملك لما يستخرج في حدود الاستخراج لا أكثر من دون تملك الرقبة، لأن هذه الملكية كملكية الأرض التي لا رب لها، ملكية للرقبة. أن كل أرض لا رب لها من الأنفال، ولا يمنع ذلك من أن يملك شخص شيئا من هذه الأرض بالإحياء ونحو ذلك من الانتفاعات العقلائية والصالحة. كذلك هذه المعادن التي تكون في الأراضي التي لا رب لها رقبتها للإمام، أصل وضعها للإمام، والمعادن كالأراضي العرف بين حيثيتين فيها، حيثية الرقبة وحيثية ما ينتفع به من المعدن. حيثية الرقبة حيثية محفوظة بحسب الفهم العرفي في باب المعادن كالأراضي، فمادتها وأصلها وثروتها الطبيعية هي ملك للإمام، ملك للحاكم الشرعي. لكن حيثية ما يستخرج من وينتفع من، فإن هذه حيثية يوجدها المحيي بعمله واستثماره وجهده وانتفاعه بحسب الحقيقة. هذه الحيثية لا بأس أن تكون أيضا أن يكون عمله وجهده وإحياؤه سببا لتملك هذه الحيثية، لكن بمقدارها، بمقدار الحيازة لا أكثر، فلا يستحق حينئذ أكثر من المقدار الذي يستخرجه مع بقاء الرقبة والأصل ملكا للإمام كالأرض، كرقبة الأرض التي لا رب لها والأرض الميتة، ويكون له آثار أيضا وضعية وحقوقية أشرنا إليها فيما سبق. نفس التفكيك الذي يفككه العرف ويفهمه في باب الأرض بين حيثية رقبة الأرض وحيثية المقدار المحيات والمنتفع به من الأرض، ولهذا يقبل وجود ملكيتين، ملكية للإمام للرقبة وملكية للمحيي لمقدار ما أحياه. كذلك في باب المعدن يتصور مادة المعدن وأصل المعدن ورقبة المعدن، وهذه للإمام، وحيثية ما ينتفع ويستخرج من هذا المعدن خارجا بالفعل بحيث يكون صالحا بعد الاستخراج للانتفاع. هذا الاستخراج الذي هو نحو إحياء وانتفاع واستخراج، هذه الحيثية أيضا حيثية حصلت بجهد هذا الإنسان، لولا عمله لما استخرج ما استخرجه من الأرض، لما خرج هذا المقدار، فيكون كأنه ملكا له نتيجة كونه نتيجة عمله. مثلا العرف يميز بين الحيثية ويقول الملكية هنا في المعادن التي في الأراضي التي لا رب لها، يعني الرقبات، رقبات المعادن تبقى لهذا بل الإمام، وتكون من الأنفال كرقبة الأرض. وهذا لا يمنع أن يكون ما يستخرجه المستخرج إذا كان واجداً لشروط الاستخراج وشروط التملك أيضاً يتملك حيثية المخرج منها فقط. إذن فبهذا لا تكون هذه الاستفادة المطابقة مع القول الأول منافياً كما قلنا فيما سبق مع التملك للمقدار المستخرج. ولا ينبغي أن يتصور أنه إذا قلنا بأن المعادن كلها للإمام نتيجة ذلك أنه لا يملك أحد بعد شيء من المعدن لو استخرجه هذا اللازم الذي لعله موجود في بعض، لا يلزم هذا اللازم. رغم أن المعادن تكون من الأنفال، مع ذلك من يستخرج منها شيئا يمكن أن يملكه بالاستخراج، لأن ملكية المعادن هنا سنخ ملكية الإمام للأراضي، ملكية للمعدن بما هو ثروة طبيعية برقبتها لا بفعليتها الخارجية. والرقبة حيثية العرف يفهمها في باب المعادن كما يفهمها في باب الأراضي ويفكك بينها وبين المنتفع بها منها، وكما يفهم ذلك في باب الثروات الأخرى الجوفية في جوف الأرض كالمياه مثلا. هناك أيضا في باب المياه أيضا رقبة المياه الموجودة في تحت جوف الأرض لا يملكه المستخرج، لكن يملك هذا المستخرج المقدار الذي يستخرجه ويحييه من القناة أو من البئر أو من الماء الذي استنبطه واستخرجه. إذن فهذا التفكيك عرفي في باب المعادن كما هو عرفي في باب الأراضي، بين رقبة المعدن وبين المقدار المنتفع به بالإحياء والاستخراج من المعدن. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى سندان ودلالة. الرواية الثانية التي يمكن أيضا أن نستدل بها على ذلك رواية معتبرة أبي سيار مسمع بن عبد الملك في صفحة 332 من الوسائل الجزء السادس في نفس الباب. هنا لا ليس في الباب الرابع، لكن في الباب الأول، في الباب الرابع في حديث مفصل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص، أي توليت، وفي نسخة الكافي إني كنت وليت البحرين الغوص، يبدو أنه كان البحرين أنذاك تجارته وخراجه وأمواله ومنافعه من الغوص باعتبارها جزيرة وكانت في البحر، ولعل البحرين في الروايات كان اسما لأوسع من هذه الجزيرة، كل هذه المنطقة الشرقية كانت تسمى بالبحرين في الروايات السابقة تاريخيا أيضا، هذا لعله ثابت. وهذا كان ولي، جعله الخليفة وليا على البحرين. إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم وكرهت أن أحبسها عنك. هذا تصور أن الإمام له الخمس من الغوص أو من
كل المنافع والفوائد، فجاء بالخمس لكي يدفعها للإمام. 400,000 درهم، خمسها 80,000 درهم. وكرهت أن أحبسها عنك، أحبسها عنك وأعرض لها، أتعرض لها وأتصرف فيها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال، قال له الإمام مستنكرا: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟ الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال: قلت له أنا أحمل إليك المال كله، إذن على هذا الأساس ينبغي أن أعطيك المال. كان مستعدا هذا أبا سيار من خلصين الأصحاب. فقال: قلت له أنا أحمل إليك المال كله. قال لي: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وحللناك منه، فضم إليك مالك، مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم، محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم. هنا يوجد في نسخة الوسائل التي ينقلها عن التهذيب بعض السقط حصل ظاهر، فيجيبهم، يجبيهم، ينبغي أن يكون تسقى ما كان في أيدي سواهم، يجبيهم، تسقى ما كان في أيدي سواهم لا معنى له، يجبي من الشيعة تسقى ما أجرة ما كان في أيدي السنة، هذا لا معنى له. ولهذا في النسخة التي ينقلها الكافي هذا السقط غير موجود. فيجبيهم، يجبيهم تسقى ما كان في أيديهم، يعني الشيعة، وترك الأرض في أيديهم، في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغيرة. هذا هو الصحيح، يعني الدين الذي ينقله الكافي هو الصحيح. هناك فيه سقط حسب الظاهر، لا معنى لأن يجبي من الشيعة أجرة ما في أيدي السنة مساكين، يجب أن يدفعوا أجرة أولئك.
خب، هذه الرواية الواردة في هذه القصة يقع البحث فيها تارة من حيث الدلالة وأخرى من حيث السند. أما الدلالة فقرة الاستدلال بها قوله عليه السلام: يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا.
مقتضى هذا الإطلاق: ما أخرج الله منها من شيء، من الأرض، من شيء فهو لنا. المعادن مما يخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض فهو له أيضا.
فتدل على أن كل ما يخرج من الأرض يكون له ويكون من الأنفال. هذه الرواية يناقش في الاستدلال بها عادة في دلالتها بإحدى مناقشتين. المناقشة الأولى أن هذه الرواية تحمل عند كثيرين أو عند جملتين من الفقهاء على بيان معنى آخر من الملك أو الولاية للأئمة الأطهار على الأرض وما فيها، لأن هذه الرواية تقول: الأرض كلها لنا وما يخرج الله منها أيضا كله لنا، بعد لا يبقى شيء للآخرين، كله له. حينئذ لا بد أن يحمل إما على معنى غير فقهي للملك، معنى أخلاقي أو معنى عرفاني للملك وللولاية، معنى خاص من الولاية والتملك، أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض وما فيها والناس كلهم خلقهم من أجل الأئمة الأطهار باعتبار أنهم هم الأصل وهم الخلفاء الحقيقيين والذين من أجلهم كان الخلق كله. فيحمل على معنى من المعاني المعنوية أو الأخلاقية أو عرفانية، والذي بهذا يحاول إخراجها حينئذ من كونها من أدلة بيان حكم شرعي، والملكية الحقوقية والملكية كتشريع قانوني وضعي فقهي. وهناك روايات كثيرة تدل على أن الوجود كله مخلوق من أجل محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. روايات كثيرة هذه أم تكون من تلك الروايات التي تدل على أن الخلق من أجلهم وأنهم هم بركة الأرض وغاية الخلق ونحو ذلك من الأمور. فهنا أيضا اللام يحمل على أحد هذه المعاني التي تفسر بها تلك الروايات التي قد تكون مستفيضة ومتواترة وثابتة. فكأن الإمام أراد أن ينبه هذا المؤمن الذي كان قد ولي البحرين، ينبهه بأنه ليس لو يريد يرجع الحق إلى أهل الحق الحقيقي فبنظرة أعمق وبنظرة أخرى معنوية وخاصة يكون كل شيء لهم، لأنه خصوص الخمس يقول. طبعا هذا التفسير في مثل هذه الرواية خلاف الظاهر، يعني هذه المناقشة قد يكون هذا التفسير في بعض تلك الروايات الواردة في بيان الخلق والخلقة وغاية الخلق صحيح، يكون المراد باللام هناك خلق لهم الخلق ومن والخلق كلهم عبيدهم ونحو ذلك من الروايات، هناك اللام قد يراد به معنى من المعاني الأخرى، المعاني التكوينية أو الفلسفية أو الأخلاقية للقانونية والفقهية الوضعية، باعتبار أن تلك الروايات لا تنظر إلى نظرها أصلا إلى الخلق وإلى عالم التكوين وعالم الخلق وفلسفة الخلق أو غاية الخلق. أما هذه الرواية حيث أن فيها أحكام فقهية صريحة واضحة، أحكام حقوقية، حمل اللام فيها حينئذ على هذا المعنى خلاف الظاهر جدا. والرواية واضحة في أنها فيها أحكام فقهية، لأنه يقول فيجيبهم أو يجبيهم تسقى ما كان في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم في أيدي غيرهم فإن كسبهم فيه من الأرض حرام. هذا تعرض للأحكام الشرعية الفقهية بالمعنى الأخاص من الحرمة والحلية والأجرة، وحق الأجرة لصاحب الأرض أخذ الأجرة من هؤلاء الذين يستفيدون من الأرض. تعرض الرواية في ذيلها لبيان هذه الخصوصيات، هذا التعرض يمنع من صحة هذا الحمل والتفسير وحمل اللام في هذه الرواية لنا الأرض كلها لنا على مثل هذه المعاني. ونفس الشيء يقال فيما قالوه في رواية الكابولي المعروفة، الأرض كلها لنا، توجد رواية معروفة رواية الكابولي أنه أيضا هناك الإمام يقول الأرض كلها لنا، أيضا ذكر هذا التفسير فيها، وهذا الجواب أيضا هناك تام باعتبار أن تلك الرواية أيضا فيها ذيل يدل على هذا المعنى على بيان الأحكام الفقهية الموجودة والتي منها دفع الأجرة ودفع الفسق ونحو ذلك من الأمور. إذن فهذه المناقشة الأولى، الإنصاف أنها لا يمكن قبولها وأن الرواية من هذه الناحية تامة، ظاهرها أنه يكون لهم الأرض وما يخرج منها من الأموال والثروات تكون لهم. المناقشة الثانية التي تذكر في هذه الرواية المناقشة الثانية قيل بأن المراد من فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، النظر إلى ما يخرج من الأرض خراج الأرض هذه تدل على كون الأرض من حيث هي أرض للإمام، وخراجها أيضا لكونها خراج للأرض يكون للإمام. المقصود من ما أخرج الله منها من شيء فهو لنا أي خراج الأرض ونماء الأرض والوارد الذي يكون للأرض يكون للإمام، الوارد الزراعي والواردات التي تتحقق عادة بالأرض والتي كانت واردات زراعية سابقا محالة. وارد كما كذا يقول الأرض كلها لنا فواردها وحاصلها ومحاصيلها ما يخرج منها خراجها يكون لنا، نظير ما ورد في أرض الخراج أن خراجها للمسلمين، خراج الأرض الخراجية للمسلمين لأن أرض خراج للمسلمين، فخراجها أيضا يصرفها الإمام في مصارف المسلمين لأنها للمسلمين. ما أخرج الله أي خراج الأرض، فهي لا تشمل المعادن لأن المعادن ليست خراجا للأرض، وإنما صحيح شيء يخرج من الأرض ولكنها ليست خراجا للأرض. وما أخرج، أخرج الله منها، هذا مدلوله العرفي خراج الأرض ووارد الأرض، وحينئذ يكون مفادها أن الأرض من حيث هي أرض، والأرض غير المعدن، الأرض للإمام وواردها وخراجها أيضا لا يكون، لا محالة يكون للإمام، ولا يحق لأحد أن يأخذ خراج الأرض التي تكون للإمام وتكون من الأنفال. فتكون الرواية دالة على الملكية، ملكية الإمام، ودالة على الأنفال في باب الأرض، كل الأرض، ولكن وما يخرج منها، ولكن المراد مما يخرج منها خراجها، خراج الأرض ووارد الأرض. وأما المعدن وخراج المعدن فهو خراج ليس خراج الأرض، خراج المعدن ذاك، والرواية لا تتعرض للمعدن، تعرض للأرض. والمراد بما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، أي خراج الأرض لنا، ونتاج الأرض لنا، ونماءات الأرض لنا، ووارد الأرض لنا. هذه المناقشة الثانية، وإن كانت أوجه من الأولى إلا أنها أيضا خلاف الظاهر، باعتبار أن الرواية لو لم تكن واردة في هذه القصة، لو كانت هذه العبارة واردة بمفردها، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، هذا الاحتمال لعله كان وجيها، وتكون حينئذ هذه الرواية نظير رواية الكابولي، لأن رواية الكابولي تلك ناظرة إلى موضوع الأرض. 29 رواية الكابولي، 29 17 نشوف الرواية. على كل حال رواية الكابولي هكذا، فيها التعبير في النظر فيها إلى الأرض فقط. بل قال وجدنا عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيت الذين أورثنا الله أو أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض أو أورثنا الأرض والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض. هذه الرواية نعم هذا التفسير فيه صحيح ناظر، الأرض لا يستفاد منها أكثر من تملك الإمام لرقبة الأرض، وأن رقبة الأرض من الأنفال، لا نظر فيها إلى المعادن ونحو ذلك. لو كانت تلك الرواية أيضا مثل هذه الرواية واردة الجملة مستقلا عن الصادر وعن القصة التي ذكرها عن قضية مسمع بن عبد الملك، الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، أيضا ما أخرج خراج الأرض فليؤدي خراجها إلى الإمام، هذا يكون بحكم ذاك أن خراجها أيضا يكون لهم، فلا بد أن يدفع إليهم ولو بالاتفاق معهم والمقاطعة بدفع أجرة أو حصة من الخراج. إلا أن هذه الفقرة وردت في مورد قصة مسمع ابن عبد الملك، والذي كان ما كان في يده لم يكن من خراج الأرض، كان من ولايته للبحرين والغوص وليت البحرين الغوص بحيث كان ما خرج إليه من الوارد ناشئا من الغوص لا من خراج الأرض والغوص خراج أيضا للأرض بالمعنى الواسع الذي يشمل حينئذ يشمل كل الثروات الأخرى فإن خراج الأرض بالمعنى الأول لا يشمل الغوص فإن الغوص ليس خراجا للأرض الغوص وما يستخرجه هذا الإنسان من الغوص إما مباشرتان أو عن طريق عماله وعن طريق أجرائه هذا خراج هذا مما أخرج الله منها من الأرض من شيء بالمعنى الأوسع الذي يشمل حتى المعادن فإن الغوص أيضا كالمعدن ليس نماء للأرض ليس واردا للأرض كالزراعات ونحو ذلك وكإجارة الأرض وإنما الغوص كالمعدن ثروة أخرى في داخل الأرض في جوف الأرض أو في جوف البحر ذاك في جوف البحر وهذا والغوص في جوف البحر إذن فبقرينة ورود هذا الكلام لمورد السؤال ومورد القضية والواقع الخاصة يفهم أن مراد الإمام من الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء خصوصا مع كلمة من شيء يراد مما أخرج الله منها يعني كل الثروات التي تكون تخرج من الأرض سواء كخراج للأرض ووارد للأرض أو ثروات أخرى تستخرج من الأرض كالغوص وكالمعدن ونحو ذلك فيكون المراد بما أخرج الله منها من شيء شاملا حينئذ بكل الثروات التي تكون في جوف الأرض حتى ما لا يصدق عليها عنوان الأرض طالما أنها تخرج من الأرض بالخروج التكويني يكون حينئذ مشمولا لما أخرج الله منها لأن المورد من هذا القبيل المورد وهو الغوص والثروة التي حصل عليها هذا الوالي على البحرين كان من هذا القبيل ولم يكن من قبيل نماء الزراعات والعمل في الأرض ونحو ذلك والضيعات التي مثلا عمل فيها فاستخرج منها أموالا حتى يحمل ما أخرج الله من الأرض على المعنى الأضيق وهو خراج الأرض ووارد الأرض وزراعة الأرض ونحو ذلك إذن فمع وجود هذا الصدر في الحديث وورود هذه الفقرة في هذه القصة يفهم أن يعني يكون ظاهر هذه الجملة أن كل الثروات الموجودة في الأرض والتي تستخرج من الأرض تكون لهم تكون من الأنفال فهذه المناقشة أيضا في غير محلها إذن فهذه الرواية من حيث الدلالة لا بأس بدلالتها أيضا على أن الأرض وكل ما فيها من الثروات إنما تكون له تكون للإمام من الأنفال بالملكية الوضعية الفقهية الاعتبارية لا بالمعنى الفلسفي والمعنى العرفاني للتملك والولاية التكوينية مثلا أو التشريعية فلي لا بأس حينئذ أن يكون الأرض ويكون حينئذ مفادها أن الوضع الطبيعي حينئذ لا يتصور أن هذا ينافي ما هو ثابت ومسلم ومركوز وواقع قطعا فقهيا من أن جملة من الأراضي يملكها على الأقل المحيي يملك الأرض الذي أحياها فإن الجواب أن هذه الملكية هي من سنخ تلك الملكية المتقدمة في باب الأنفال ملكية للأراضي وما يخرج منها من الثروات بما هي ثروات طبيعية يعني ملكية لرقبتها ولأصلها بما هي طبيعية وهذا لا ينافي أن يكون الإحياء فيها والانتفاع بها وإيجاد حالة وخصوصية وحيثية الحياة فيها أيضا موجبة لملك أو حق للمحيي فيما أوجده في تلك الأرض. ما أخرج الله لا ما أخرجته أنت يعني كل ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه
من هجرة المصفى
لا يكون قبيلا هذا أيضا يكون حاله حال تلك الروايات السابقة ظاهرها أنها بوضعها الطبيعي تكون لها يعني الرقبة تكون للأئمة تكون من الأنفال وتكون بحسب الحقيقة أمرها بيده خصوصا وأن هذا الإنسان كان قد ولي من قبل أولئك الحكام الظالمين أراد أن يقول لهم ولايتك لابد وأن تنتمي إلينا نحن الذين هذه الأمور متروكة لنا وهي لنا ينبغي أن نضع من نضع في يده شيء من هذه الأراضي والمقاطعات ولايات ومن نمنعه أيضا نمنعه. ولهذا عندما يأتي قائمنا أيضا سوف يقوم بالحق فيخرج من كان في هذه بيده شيء من هذه الأراضي والولايات يخرجهم منها صغيرة ويبقي من يبقي فيها يقاطعهم حسب المصالح التي يراها. هذه الرواية مفادها ليس أكثر من هذا المقدار، أن الثروات الطبيعية والأمور العامة يكون أمرها وملكيتها أو قولوا ولايتها بيد الإمام وبيد الحاكم الشرعي هو الذي لا بد أن يولي. فلا تتصور أن خصوص الخمس فقط لنا والباقي كله لك أو لذاك الذي أعطاك الولاية، ذاك الحاكم الجائر الخليفة الجائر الذي أعطاك الولاية على البحرين، كل ذلك لنا ونحن الذي لا بد أن نجعلك وليا على بحرين أو غير البحرين. فحينئذ حسب الولاية التي تعطى يكون لك الحق في ما يخرج لك من الأرض. إذن فهذه الرواية أيضا مفادها ليس بأكثر من الملك للثروات الطبيعية، الملك الرقبة يعني تلك الملكيات العامة التي تكون بطبعها أيضا للدول وللحكومات ولأولياء الأمور الشرعيين، لا يكون مفادها أكثر من هذا المقدار، أن هذه الثروات وضعها الطبيعي وأصلها ورقبتها تكون للأئمة تكون من الأنفاق. نظير الروايات الأخرى التي تقول أن كل أرض لا رب لها للإمام، كل أرض ميتة للإمام وإلى آخره العناوين الأخرى المذكورة في باب الأنفال. فلا يستفاد من هذه الرواية إلا ملكية الرقبة التي لا تمتنع عن حدوث ملكية أخرى بسبب آخر للحيثية المفككة عن الرقبة، وهي حيثية الحياة أو المقدار المحيات أو المستخرج من المعدن أو من الأرض. لا لا
وكان فيها دلالة إضافية،
هذا البحث الدلالي، يبقى البحث السندي إن شاء الله في الليلة القادمة.